أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. تلخص من الأبحاث السابقة بأن المصنف رضوان الله عليه يقول: لا إشكال ولا شبهة أن الروايات تدل بحسب عمومها، لا تبع ما ليس عندك أو بحسب خصوصها، وهي روايات نهي عن بيع العينة على النهي عن البيع قبل الملك، إلا أنه غاية ما يستفاد من هذا النهي هو نفي الصحة الفعلية، وليس في مقام نفي طبيعي الصحة. مطلق الصحة أعم من الصحة الفعلية والصحة التأهلية، الصحة الشأنية. نعم، ما يقف أمام ذلك من روايات العينة ما ذكرناه في المطلب الذي ذكرناه بالأمس أخيرا، أن ظاهر هذه الروايات أنه لا بد أن يكون البيع الذي نفي البأس عنه توجد مشيئة واختيار للمشتري، بحيث إن المشتري الذي بعته العينة قبل أن تشتريها من مالكه، بل باختياره إن شاء فعل، إن شاء اشترى وإن شاء ترك. فإنما تدل الروايات على نفي البأس في مورد لا يوجد إلزام من قبل من؟ من قبل المشتري الأصيل. أما لو ألزم المشتري الأصيل بالمعاملة فإنه الروايات لا تدل على نفي البأس. وأنتم تقولون ماذا؟ لو باع يوم الجمعة ثم ملك يوم السبت، فإنه المشتري يوم الجمعة الأصيل ملزم لم ملزم؟ ملزم بهذا البيع، كما مر علينا سابقا بناء على القول بالانكشاف. إذ بناء على القول بالانكشاف أوفوا بالعقود انحلالية، والعقد بالنسبة للمشتري منتسب إليه، فيجب عليه ترتيب آثار العقد. وما دام المشتري من الفضول ملزمان، فالروايات تقول أن هذا مما فيه البأس، ليس هو بنحو إن شاء بل اشترى منك وإن شاء تركك، بل وهذا يعني أن أخبار العينة تدل على بطلان هذا البيع. والشيخ الأعظم رضوان الله عليه يقول: عندنا طائفتان. أنا أحلل كلامه، أقرب أعمق كلامه. يقول الشيخ: عندنا طائفتان من الروايات، طائفة من الروايات كرواية خالد بن الحجاج تجعل المدار على مشيئة المشتري، المشتري أصيل يكون بنحو له المشيئة، سواء كان الآخر له المشيئة أو ليس له المشيئة. فتمام المدار على مشيئة من؟ مشيئة المشتري. وعندنا طائفة أخرى وهو التعليل، المدار على مواجبة البيع. كل المحذور في وين؟ في المواجبة. فإن وجدت المواجبة للبيع فهذا فيه بأس، ما لم توجد المواجبة فليس فيه بأس. ومعنى مواجبة البيع وإبرام البيع حصول اللزوم والالتزام من كم طرف؟ من كلا الطرفين. فهل المدار على موضوعية مشيئة المشتري؟ حتى تقولون إذا حكمنا بعدم مشيئة المشتري ففيه بأس، أو المدار كل المدار على مواجبة البيع وعدم مواجبة البيع؟ إذا نقرأ سياق النصوص فالمستفاد عرفا منها لا تواجبه البيع، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. كل المدار على وين؟ على مواجبة البيع وعدم مواجبة البيع، لا على اختيارية المشتري وعدم اختيارية المشتري. والتعبير باختيارية المشتري إنما هو من باب بيان أنه هناك مواجبة أو لا توجد مواجبة، لا لموضوعية بالنسبة إلى أنه المشتري له اختيار أو ليس له اختيار. فنحن نستفيد من مجموع الروايات الظاهر بقرينة النهي عن مواجبة البيع، بل أن المدار كل المدار على المواجبة وعدم المواجبة. ومعنى المواجبة وعدم ما هو؟ الإلزام من الطرفين وعدم الإلزام من الطرفين. هذا هو المناط المستفاد. بل ولهذا تقول الروايات، مثلا خلنا نقرأ الروايات. قالت بل رواية يحيى بن الحجاج: سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول لاشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك في كذا وكذا، قال لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. إذن المدار على وين؟ المواجبة. الرواية التي بعدها نفس الشيء، قال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، قلت بلى، قال لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. وفسرنا الكلام بمعنى المواجبة وعدم المواجبة. غيرها من الرواية: إنما البيع بعدما يشتري كذا. إذن قد يقال بأن المستفاد عرفا من مجموع النصوص المدار على المواجبة وعدم المواجبة، وبحسب الفرد لا توجد مواجبة، فلا بأس في ذلك. ولهذا قال: لكن الظاهر بقرينة النهي عن مواجبة البيع، المواجبة عن الالتزام المواجبة يعني المفاعلة من الطرفين، فالمنهي عنه هو إنشاء البيع اللازم من الطرفين، إرادة اللزوم من الطرفين. والحاصل حصل تكرار الآن، بيكرر كل المطلب مرة ثانية، يقول أخاف نسيت، أنت رحت أمس ورجعت اليوم الدارس، أخاف نسيتون. يقول الشيخ أنا بكرر لك الآن المطلب كله، الآن كله تكرار للمطلب، لا تقول مش أنا سريع، هو المطلب متكرر، شو نسوي أنا بعد؟ أشرح شيء ما موجود بالغصب. قال والحاصل إن قرأ بقرأ وتشوف كله تكرار. إن دلالة الروايات عموما، شنو عموما؟ لا تبع ما ليس عندك، وخصوصا روايات العينة، على النهي عن البيع قبل الملك مما لا مساغ لإنكاره، تدل على النهي على البيع قبل الملك، واضح لا تبع ما ليس عندك. ودلالة النهي أيضا على الفساد. نحن منتهين من أيضا النهي يدل على الفساد إما بنكتة خاصة أو نكتة عامة كما بينا في الدرس بالأمس، مما لم يقع فيها المناقشة في هذه المسألة. المشكلة ما معنى الفساد؟ نفي الصحة الفعلية؟ لو نفي الصحة الشأنية نفي مطلق الصحة، هل نفي مطلق الصحة أو الصحة الخاصة؟ يقول المصنف نفي الصحة الخاصة، مثل لو أمرك فالأمر يدل على الإرشاد إلى النفوذ، يعني الصحة الفعلية، النهي يدل على نفي الصحة الفعلية. إلا أن نقول إن المراد بفساد البيع عدم ترتب ما يقصد منه عرفا من الآثار. ما هو الذي يقصد عرفا؟ النقل والانتقال، البينونة، الطلاق، يعني الآثار التنجيزية في مقابل الصحة. الفساد في مقابل الصحة، ما معنى الصحة؟ إمضاء الشارع. الصحة الفعلية مقابلها الفساد، عدم الصحة الفعلية في مقابل الصحة التي هي إمضاء الشارع لما يقصد عرفا من إنشاء البيع. أعطنا مثال. مثلا لو فرض حكم الشارع بصحة بيع الشيء قبل تملكه على الوجه الذي يقصده أهله، لو فرضنا أن الشارع، لو الشارع حكم بصحة بيع الشيء قبل تملكه، يا هذا الحكم يا صحة. يقول الشيخ الأحضان، يقول لو الآن لو فرض أن الشارع حكم إليك بصحة بيع شيء قبل أن تتملك، صحة شنو هذا؟ هذا صح. لو حكم بالصحة، صحة الفعلية، لو حكم، يقول لو أنا عشان الأشياء تعرف في مقابلاتها حتى بين لك معنى الفساد، يقول لو فرضتم أن الشارع قال لك يصح لك أن تبيع الكلي قبل أن تملك حصة منه، شنو تفهمون أنه يصح بيع الكلي قبل أن أملك حصة منه؟ يعني صح الفعل. لو قلت ما يصح لك أن تبيع الكلي قبل أن تملك حصة منه، يعني تنفي الصحة الفعلية. فالأشياء تعرف به مقابلات. هنا أيضا لو الشارع قال يجو يصح لك، يصح منك أن تبيع الشيء قبل أن تتملكه، لحكمتم بالصحة الفعلية. عدم الحكم بالصحة الإرشاد إلى الفساد، يعني في الصحة فعليا. قال مثلا لو فرض حكم الشارع بصحة بيع الشيء قبل تملكه على الوجه الذي يقصده أهل المعاملة، كأن يترتب عليه بعد البيع النقل والانتقال وجواز تصرف البائع في الثمن وجواز مطالبة المشتري البائع بتحصيل المبيع من مالكه وتسليمه، هي كل الآثار، وعدم جواز امتناع البائع بعد تحصيله عنه، هي كلها آثار المترقبة من الحكم بالصحة. ففساد البيع بمعنى عدم ترتب جميع ذلك عليه، يعني ما تترتب هذه الآثار الفعلية عليه، خو عدم ترتب هذه الآثار الفعلية ما ينافي الصحة، ما ينافي الصحة التأهل. فلو جاني دليل على الصحة التأهلية، فلو جاك دليل على الصحة التأهلية، هل هذا يتعارض مع لا تبع ما ليس عندك؟ هل يتعارض مع أخبار العينة؟ لا يتعارض مع أخبار العينة، وهو لا ينافي قابلية العقد للحوق الإجازة من مالكه حين العقد أو ممن يملكه بعد العقد متى ما أجازه المالك. يا مالك، المالك حين العقد كفحت الفضول العام، أو المالك الجديد الذي باع شيئا ثم ملكه. ولا يلزم عندما نقول أنه يدل على الفساد، ما يلزمنا أن نقول يدل على الفساد بمعنى نفي الصحة التأهلية، يعني لغوية الإنشاء، وأن الإنشاء لغون وحاله كحال صدوره من اصطكاك حجرين. مثل أقول لك الهبة قبل القبض، الهبة قبل القبض فاسدة. وش يعني الهبة بدون قبض فاسدة؟ يعني لغون هل معنى لغوية؟ لا، يعني لا تترتب عليها آثار الصحة الفعلية، ولكن لو حصل قبض فإنه تترتب عليها الصحة الفعلية. قال ولا يجب على القول بدلالة النهي على الفساد وكوء إليه عنه لغوا غير مؤثر أصلا كما يستفاد من وجهه، كما يستفاد يعني هي كما هذه كما يعني لغوان أو لا، لا يجب هذا للمنفي لو للناف، لا يجب، لا يجب على القول بدلالة النهي على الفساد وقوع، لا يجب كما يستفاد من وجه دلالة النهي على الفساد، هذه كما يستفاد مو أنه كما يستفاد يعني أنه لغوان، لا هذا للمنفي للنفي لا للمنفي، فإن حاصله دعوى دلالة النهي على إرشاد المخاطب وبيان أن مقصوده، يقول ترى هاي مقصودك أيها المخاطب، أنت ماذا تريد من البيع قبل الملكية، ما يراد ترتب الأثر عليه وهو الصحة الفعلي، ترى ما يثبت، إرشاد إلى عدم وقوع الأثر المترقب، وما هو الأثر المترقب على المعاملة النقل والانتقال والصحة الفعلية، فهو في مقام الإرشاد إلى عدم ترتب هذا الأثر المرغوب، هذا الأثر المترقب يعني في الصحة الفعلية، وبيان أن مقصوده من الفعل المنهي عنه وهو الملكية والسلطنة لا يترتب عليه، فهو غير مؤثر بحسب ما هو مقصود المتبايعين، مقصود المتبايعين صحة فعلية، لا أنه لغو من جميع الجهات. قال فافهم هذا إشارة إلى ما سيأتي إن شاء الله الآن من أن هذا الكلام محل تأملين وتوضيحه، هذه اللهم هو جاب أفهم هي نفسها فيها إشكال. نقول نحن نسلم معكم يا شيخنا الأعظم أن مجرد النهي الدال على الفساد لا يدل على نفي الصحة التأهلية، صحيح، بل هو قد ينسجم مع نفي الصحة الفعلية، ولكننا ندعي قرينة خاصة عرفية وهي المناسبة بين مقام الثبوت ومقام الإثبات، وهذه المناسبة التي ندعيها بين مقام الإثبات ومقام الثبوت أي الإرادة الجدية تحتم علينا أن المراد الثبوت الجدي للمولى نفي مطلق الصحة الأعم من الصحة الفعلية والصحة التأهل، لنكتة مناسبة مقام الإثبات لمقام الإرادة والثبوت. توضيح ذلك، لو فرضنا بأن هذا أن هذين المتعاقدين كانا يعتقدان حصول بيع الصرف والسلام بدون شرطية القبض في المجلس أو حصول الهبة بدون شرطية القبض، فأراد الشارع تنبيه المخاطب على عدم حصول غرضه المترقب، كما الشيخ علمنا يقول هذا خطاب إرشادي يعني يرشد المخاطب إلى أن الأثر المغروب عند المخاطبين والذي يريد أن يرتبه المتعاملين ما يترتب، فهو بين أسلوبين، تارة يقول لا هبة بدون القبض، لا بد أن تقبضوا في الهبة، لا يصح بيع الصرف والسلم إلا بالقبض، يعبر بهالتعبير، لكي يرشدهم إلى أن الأثر المترقب لا يحصل بل بمجرد القبض. وتارة يأتي ويقول لا هبة، الهبة حرام، أنهاك عن الهبة، لا تهب ولا تبع بيع الصرف والسلام. فهل هذا اللسان نفي الماهية من أصلها يتناسب مع الإرشاد إلى الصحة التأهلية وأن المعاملة تصح مع وجود شرط القبض في المجلس؟ هل يتناسب؟ لا. المناسب للصحة التأهلية لبيع الصرف والسلم أو الهبة إذا انتفى الشرط. المتكلم المولى يريد ينبه المخاطبين أن غرضكم لا يتحقق. ماذا ينبغي أن يقول؟ لا رهان إلا مقبوضا، لا بيع إلا بيع للذهب والفضة إلا بالقبض في المجلس، بل اقبضوا في المجلس. لا أن يقول لا بيع للصرف والسلام لا هبة. فنفي الطبيعة من رأس لا يتناسب إلا مع نفي مطلق الصحة. لا أن نفي الطبيعة من رأس تتناسب مع الصحة المشروطة وأن الشارع يحكم بالصحة المشروطة بشرط المسمى بالصحة التأهلية. وحينئذ نقول المولى يريد في خطاب روايات العين وغيرها إرشاد المتعاملين إلى عدم صحة البيع فيما لا يملك. فما هو غرض الشارع؟ ما هو مراد الشارع الثبوتي؟ لو كان مراد الشارع ثبوتاً أن الصحة هاهنا تأهلية ويصح بإجازة المالك وأنه غرض المتعاملين يتحقق بالشرط، كان المناسب أن يقول المولى حقق الإجازة بعدما تبيع، وإذا بعت فإذن فأجز فأمضي، ما شكل ذلك من هذه التعبيرات. لا أن يأتي الشارع قل لا تواجبه البيع، لا تبع ما ليس عندك. فالتعبير بما لا تبع ما ليس عندك لا تواجبه البيع نفي لمطلق الصحة لا نفي للصحة التأهلية. فمقتضى مطابقة مقام الإثبات والخطاب إلى مقام الثبوت أن المناسب عرفا لمقام الإثبات في هذا الخطابات أن المقصود من هذه الخطابات نفي مطلق الصحة، لا أن الشارع يراه صحيحا والصحة مشروطة. التعبير بالصحة المشروطة وأن الشارع يحكم بالصحة المشروطة ما يناسب لا تواجبه البيع، لا تبع ما ليس عندك. إذن هذه الألسنة تتناسب عرفا مع شنو؟ مع نفي مطلق الصحة وأن الشارع يريد أن يردع المكلفين عن إنشاء معاملة فيما لا يملك، أي أن الشارع ما يرتب أي أثر على هذه المعاملة. هذا هو مقتضى مناسبة مقام الإثبات لمقام الإرادة الجدية والثبوت. فهذه الألسنة يتلقاها العرف أنها نفي لصحة البيع وأن البيع لا يصح مطلقا، أجيز أو لم يجاز، لا تواجبه البيع، لا تبع ما ليس عندك، هذا البيع فاسد، أجيز بعد ذلك أو لم يجاز. وهذا معنى التمسك بإطلاق الأدلة. مقتضى إطلاق أن دلالة النهي على الفساد أن هذه المعاملة فاسدة مطلقة، أجيزت أو لم تجاز. نعم.
شنو كان لازم يعبر يعني؟ لأنه هو واضح أنه نفي الحقيقة.
لا لا تبع، لا تواجه، نفي أصل البيع، نفي أصل البيع، نهي عن البيع. لا لا قصدي نفي الحقيقة، ولو من باب أنه لا تواجبه البيع، يعني قلنا احنا سابقا نفي الحقيقة مو لازم النفي، النكرة في سياق النفي، حتى النكرة في سياق النهي، حتى الطبيعة المنهي عنها، يعني لا تبع ما ليس عندك، لا تبع بيعا غرريا، لا تبع، لا تبع مع الطف، لا تبع القمار، لا تبع الميتة، لا تنشئ معاملة مع الصبي. هذه الألسنة ظاهرة في نفي مطلق الصحة، يعني الشرع ما رتب أي أثر على هذه المعاملة. وإلا لو أراد الشارع أن يبين الصحة التأهلية قال له واجبه البيع ثم أجز. شنو مشكلة؟ ليش يقول لا تواجبه البيع؟ قلنا احنا سابقا ليش الروايات ما بينت أنه له أن يجري المعاملة وبعد ذلك إذا تملكها يجيز المعاملة وينتهي البحث، مع أنه لم تشر الروايات إلى هذه الحيلة السهلة. يقول لي ترى أنت بعه، وش المشكلة؟ بعه معلقا على إجازتك، بعه منوطا بإجازتك، مع أن الروايات لم تشر ولا في رواية على كثرتها أن له أن يبيع وبعد ذلك يجز. ليش؟ ياهو يعني وجوده شنو؟ يعني لا تبع ما ليس عندك، يقول بع ما ليس عندك ثم أجز إذا تملكته. ما عليه بس بيع، أقول هذا اللسان، لسان. ليش ما كان ما، لماذا الروايات لم تشر إلى أنه له؟ هو الآن يريد أنه تارك الخاتم، يقول بع الخاتم وبعد ذلك اشتره وأعطه إياه وأجز المعاملة. فظاهر اللسان لا تواجبه البيع، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، أنهاكم أن تبيعوا قبل. الظاهره الروايات أنه مطلق الصحة منفية، وأن لا أثر لهذا البيع ولا ولو بعد الإجازة، لا إنما يشتريه بعد ذلك، يعني ما تفيد الإجازة، لا بد من الشراء بعد ذلك. أنتم ما تشترون بعد ذلك، أنت تبيع ما ليس عندك ثم تجيز، والإجازة مو بيع مو عقد. والرواية تقول إنما يشتريه بعد ذلك، يعني يكون بعد الشراء بعد التملك أن تنشئ معاملة، تنشئ بيع. فظاهر الروايات حصر الصحة، إنما حصر الصحة في إيجاب بعد الشراء، إنما يشتريه بعد ذلك، قبل ذلك ما يشتري، ما ينفع للشراء المحض ولا الشراء مع الإجازة. والإجازة ليست شراء بعد ذلك، وإنما هو إمضاء لذاك الشراء. إذن وهذا الاعتراض مستحكم، استحكم الشيخ العظم، يقول هذا اعتراض متين ومستحكم، وهذا ذكره أيضا صاحب المقابيس التستري. بس لما نسب للتستري؟ الإشكالات نسبها للتستري اللي ما يعجب الشيخ حتى يشكل عليه، واضح، لأنه طبيعة إذا واحد جاي بمطلب أنت ما تتناسب، يعني ما تقبلت، تتعرض إليه وتشكل عليه، خو إذا توافق إياه ما في مشكلة. إذن هذا الكلام وإن كان للتستري فهذا إشكال استحكم عند المصنف، يقول صح هذا كلامكم صحيح، إنما يشتريه بعد ذلك، لا تواجبه البيع. هذه الألسنة ما تتناسب مع الصحة التأهلية مع الإجازة، مع الإجازة. واضح سيدنا إن شاء الله. نعم، حتى السيد الخوي يقول كلام صحيح، يقول هذا كلام المقابيس تامون، الروايات مقتضى إطلاقها أنه لا يصح هذه لا أثر لهذه المواجبة. أيضا سيدنا الخوي رضوان الله عليه نعم قبل هذا الكلام، خلافا للإصفهاني، فإن الإصفهاني في الجزء الثاني صفحة 230 حاول أن يدفع هذا الاعتراض، ووافقه على ذلك في العقد النضيد. الإصفهاني في الجزء الثاني صفحة 230 جايب نكتة حاول أن يرفع فيها هذا الإشكال، وتعرض لها في العقد النضيد الجزء الثالث، نسيت الآن صفحة كم، في المانع السابع، في بحث عنوان المانع السابع، عند عنوان تفتح الفهرس الجزء الثالث المانع السابع، باحث جايب كلمات العلماء جايب 6-7 أجوبة ذاكر جواب الإصفهاني لعل الجواب الثالث أو الرابع للإصفهاني واستقرب كلام الإصفهاني. ولكن السيد الخوئي استحكم عنده كلام المقابيس والذي قبله الشيخ الأعظم قال اللهم إلا أن يقال إن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد إنشائه مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع مقيدا بانضمام بعض الأمور اللاحقة كالقبض في الهبة ونحوها في بيع الصرف والسلام والإجازة في الفضول عدم ترتب جميع مقصود المتعاقدين لا يقتضي النهي عنها بقول مطلق مقتضى ذلك أنه هذه الحيثية اللي أنتم تتوهمون أنها مدخلة يكون تكون موجودة دخيلة لا أنه ينهى عن المعاملة بقول مطلق إذ معنى صحة المعاملة شرعا أن يترتب عليها شرعا المدلول المقصود من إنشائه وهو التمليك ولو مع شرط لاحق كان المولى الأولى أن يقول له أن البيع يصح مع الشرط لا أنه يقول لا بيع لا هبة لأنهم يعتقدون أن هبة بدون قاب وأنه تترتب الآثار على الهبة بدون القاض يقول لا بيع يقول هنا البيع مشروط فتقابضوا مثلا في بيع الصرف والسلام. قال إذ معنى صحة المعاملة شرعا أن يترتب عليها شرعا المدلول المقصود من إنشاء ما هو المقصود إنشاء التمليك البينونة النكاح ولو مع شرط لاحق كالقبض كالإجازة وعدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرط لا يوجب النهي عنه إلا مقيدا بتجرده عن لحوق ذلك الشرط لا أنه ينهى عنه بنهي مطلق. وضح العبارة إن شاء الله. النهي المطلق لا يصح عرفان هل نعبر عن مناسبة مقام الثبوت إلى مقام إثبات. فقصدهم ترتب الملك المنجز على البيع قبل التملك في بحثنا بحيث يسلمون الثمن ويطالبون المبيع لا يوجب الحكم على العقد بالفساد مطلقا مع أن الروايات تدل على الفساد مطلقا. واضح شيخنا؟ فهذا التعبير وهو التعبير بالفساد المطلق كاشف عن أن الشارع لا يرى الصحة حتى صحة تأهلية. فالإنصاف الآن إنصاف جديد الآن الشيخ يقول هذا الإنصاف الأخير. فالإنصاف إن ظاهر الناهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملك للبائع يعني بالنسبة للفضولي وعدم ترتب أثر الإنشاء المقصود عنه مطلقا حتى مع الإجازة ما له أثر فلو باع ما لا يملك فلا يترتب ذلك. يقول نعم روايات العينة ناظرة إلى عدم الصحة بالنسبة إلى من؟ إلى الفضول الذي لا يملك ولا علاقة لها بنفي الصحة بالنسبة إلى المالك الواقعي فلو اطلع المالك الواقعي على أن عينه ودابته وخاتمه قد بيع فأجاز روايات العينة لا تدل على بطلان المعاملة لأنها تتكلم عن أن الشخص لا يملك يبيع ثم يتملك فلا تضرنا روايات العينة في أصل بحث عقد فضولي. قال وأما صحته بالنسبة إلى المالك إذا أجاز فلأن النهي راجع إلى وقوع البيع المذكور للمخاطب من المخاطب وهو الباع الذي لا يملك لا تبع ما ليس عندك فلا تعرض فيه لحال المالك إذا أجاز فيرجع فيه إلى أي مسألة ما دام لها تعرض نرجع إلى مسألة الفضول مر علينا في بحث الفضول يصح مع الإجازة إذن النتيجة لحد الآن إحنا وهاي الروايات ظاهرة في لغوية وبطلان بيع ما لا يملك ولا يصح حتى بالصحة التأهلية ولكن الشيخ يقول هذا المدلول وجيه ولكن عندنا مشكلة في جهة الصدور المشكلة في وين في جهة الصدور جهة تقية تقية إذا الرواية لكي يثبت بها حكم شرعي نحتاج إلى الصدور سند والدلالة والجهة أصالة الجهة أنها بداعي بيان الحكم الواقعي وإذا راجعنا هذه الروايات فهذه الروايات وردت فيها طوائف ثلاثة طائفة واردة في بيع الكل وطائفة في بيع الشخص وطائفة مطلقة عامة بيع الشخص والكل والطائفة التي وردت في بيع الكل لم يعمل بها الأصحاب إذ هذا رأي العامة لا يصح بيع الكل في الذمة مع عدم وجود فرد ومصداق له هذا رأي من؟ رأي العامة وإلا الخاصة يصححون بيع الكل والنسيئة أو حتى الحال إذا كان المثمن كلاهما كلي وإن لم يوجد له مصداق عند المشتري أو مصداق للثمن عند مصداق للمبيع عند البائع أو مصداق للثمن عند المشتري فيصح بيع الكلي وإن لم يكن له مصداق إنت تروح للدكان يقول بعتك 10 كيلو من الأرز الباكستاني ما عنده ولا كيلو راح لصاحب الجيران اللي راح لصاحبه في الدكان أعطاك 10 كيلو ما في مشكلة البيع صحيح وهذا ليس من باب بيع ما لا يملك لأن المملوك المبيع هو الكلي في الذمة مع أن هذه الروايات نهت لا تواجبه البيع فهذا المقطع هذا القسم شنو الطائفة تقي تقية أم متقية تقية إنزين الطائفة الثانية وإن وردت في الشخص إلا أنها لمشكلتين أيضا من أحملها على التقية عجيب شلون أولا نفس ألسنتها هي ألسنة الطائفة الموجودة في وين في الكل فاتحاد التعبيرات والألسنة كاشف على أن أصالة الجد غير موجودة لا في الكل ولا في يعني تسوي المشكلة حتى إلى الشخص يمكن الشارع يصحح بيع الشخص ما ندري إحنا ما ندري أنا هذا ما نعرف ما نقدر نعمل من مضمونه هذا مانع أول نفس ألسنة الثاني أن أرباب الحديث هي ذكرناها سابقا في عمد الصبي وخطأه واحد المصنفين وأرباب الحديث وأصحاب الأصول والمصنفات أدرجوا الطائفة الثانية في سياق الطائفة الأولى وأنها في سياق واحد مما يحتمل أنه أصلا يمكن وردت كثير منها في مجالس واحدة فإيراد المحدثين لها في سياق واحد مع أن بعض هذه الروايات فيها التقية يوجب عدم إحراز أصالة الجد في سائر الروايات فإذا ستحصل المشكلة أيضا حتى في هذه الروايات فإذا لا نحرز أصالة الجد. ما دام لا نحرز أصالة الجد فلا يمكننا العمل بهذه الطائفة، فإما أن نرد علمها إلى أهلها ونحملها على الكراهة، لأن الإمامية يصححون بيع الكل وإن لم يوجد له مصداق، وإن كان يمكن أن يقال أن هذا مكروه، فإما أن نحملها على الكراهة بقرينة حمل الأصحاب، أو أننا لا نحمى في دليل على الكراهة تسقط الروايات عن الحجية، فلا يستفاد منها لا الكراهة ولا الحرمة، فلا تدل الروايات على نفي المواجبة فتسقط عن الحجية. واضح إن شاء الله؟ بل يخل هذا مطلقة نفس الشيء تسقط، إذا هي الخاصة سقطناها، كيف المطلقة؟ خاصة تسقط. هكذا قد يقال. بعدين الشيخ يتراجع شوية، قال نعم قد يخدش فيها في الدلالة أن ظاهر كثير من الأخبار المتقدمة. تعرض السيد ثوي لهذه الطواف، صفحة 28، صفحة 28 من جزء 7، من جزء 37، تعرض إلى ذلك في الموسوعة. ظاهر كثير من الأخبار المتقدمة ورودها في بيع الكلي، وأنه لا يجوز بيع الكلي في الذمة ثم اشتراء بعض أفراده وتسليمه إلى المشتري الأول، والمذهب جواز ذلك وإن نسب الخلاف فيه إلى بعض الأبائر، فيقوى في النفس أنها وما ورد في سياقها، في أي سياق؟ يعني في بيع الشخصي أيضا، كروايتي يحيى وخالد المتقدمتين أريد بها الكراهة. هذا الحمل الأول أننا نحملها على الكراهة لأن مضمونها بليل، مفادها بليل، لم يعمل به الأصحاب، فأصل اللزوم لم يعمل به الأصحاب، فنرفع يدنا عن اللزوم ويبقى ظهورها في الكراهة. هذا هل هذا حمل عرفي يا سيدنا؟ إذا الأصحاب ما عملوا بمدلولها التحريمي هل نحملها على الكراهة؟ نعم، يشملها التسامح هذه الموارد، مع أن المشكلة مو صدورية، الصدورها واضح، سندها واضح، الروايات المشكلة جهتية. هل قاعدة التسامح تعالج الجهة، تعالج الجهة الجهتية أو الجهة الصدورية؟ عندهم بحث في قد التسامح، يعني لو كانت الرواية واضحة السند ومضمونها يدل على الوجوب أو الحرمة، إلا أن الأصحاب لم يعملوا بمضمونها، هل التسامح في أدلة السنن توجب أننا نحملها على الاستحباب والكراهة؟ مع أن المشكلة مو في الصدور، المشكلة في الجهة مثلا. هذا بحث. بحث آخر، قد يقال أن هذه الأدلة نص في المبغوضية ظاهر في الحرمة. هذه هي عندهم بحث في الأصول، النهي نص في المبغوضية ظاهر في الحرمة، هذا الظهور في الحرمة قامت قرينة على أن الأصحاب لم يعملوا به، ولكن تبقى دلالتها على المبغوضية فنستفيد الكراهة. فبعض الأصحاب يتعاملون مع هذه الروايات يقولون أن دليل الحرمة نص في المبغوضية ظاهر في الكراهة، فإذا قامت قرينة على أن الحرمة بليمو الأصحاب ما عملوا بالحرمة، قامت قرينة على سقوط الظهور بلحاظ الحرمة، يبقى دلالتها على المبغوضية. وفيه كلام أيضا في الأصول، واضح هذا موجود في كلمات الأصوليين، أنه إذا جاءتنا رواية واضحة الدلالة على الوجوب أو الحرمة ولكن الأصحاب لم يعملوا بمدلولها الوجوبي والتحريمي، هل نحملها على الكراهة والاستحباب أو لا؟ وإذا حملناها ما هي النكتة؟ هذا بحث كبروي موجود. نعم، نعم، يقول ما في منشأ للإعراض هنا. لا قالوا مو الصحة الفعلية، قالوا أصلا حتى بالإجازة ما ينفع. يعني أصحابنا قالوا مو صح، قالوا يصح فعلا مو نفي الصحة. أصحابنا بالعكس قالوا أن بيع الكلي يصح فعلا. لا في الكلي، في الكلي الآن، الآن إحنا في الكلي نقول أيضا الروايات كل إنزين. وليش ليش عممتوا المشكلة للشخصي؟ يقول واردة في نفس السياق، ما نفس التعبيرات الواردة في الكلي تابع واردة في الشخصي، هذا يوجب عدم إحراز أصالة الجد حتى في الشخصي. وثانيا أن المصنفين أدرجوا هذه الروايات الشخصي في سياق روايات الكلي، هذا أوجب المانعية من إحراز أصالة الجد حتى في الشخصي. هذا الإشكال. بعدين بيتراجع الشيخ بيقول في الشخصي عندي أنا حل إليها. قال المهم، قال ارجع للعبارة، أريد بها الكراهة أو وردت في مقام التقية. على كل حال أريد بها الكراهة أو وردت في مقام التقية لا تنفعنا على كل حال في المانع، لأن المنع عن بيع الكلي حالا مع عدم وجوده عند البائع حال البيع مذهب جماعة من العامة، كما صرح به في بعض الأخبار مستندين في ذلك إلى النهي النبوي، نهي النبي عن بيع ما ليس عندك. لكن الاعتماد الآن يتراجع، يقول لازم نفكك بين بيع الكلي وبين بيع الشخصي، ولا تسر المشكلة إلى روايات بيع الشخصي، لأن الأصحاب نفسهم فصلوا وعملوا بروايات النهي في الشخصي. فنفس الأصحاب لما جاءوا إلى الروايات لم يعملوا بالنهي في الكلي وعملوا بالنهي وين؟ في الشخصي. فإذا أولا نفس الأصحاب عملوا بروايات النهي في الشخصي، وثانيا إذا جاءتنا رواية وفيها تعليل وفيها تطبيق للتعليل على المورد كما مر علينا نظائره في بحث سابق، تذكرون إن شاء الله في بيع أنه يستكره على الطلاق والعتاق وحلف ما يكره وحلف بما كذا، قل رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ماذا يقول المصنف؟ نفكك بين الكبرى العامة فليست تقية، وبين تطبيقها على الكلي فهي تقية. فنحن نفكك بين إيراد الكبرى الكلية في مقام التعليل وبين تطبيق العلة على بيع الكلي. فما هو التقية؟ تطبيق الكبرى الكلية على الكلي. وأما نفس التعليل وإلا لو كان تقيل إيش علل؟ كان تذكرون قلنا مناق مقام التعليل ما مقام التقية ما يتناسب مع مقام التعليل، وهنا وردت لا تواجبه البيع مورد إنما يشتريه بعد ذلك، وردت موارد التعليل. فنفكك بين الكبرى العامة التعليلية وتطبيق التعليل على المورد، لكن الاعتماد على هذا التوهين في رفع اليد عن الروايتين المتقدمتين الواردتين في بيع الشخصي وعموم مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكلي خلاف الإنصاف، إذ غاية الأمر حمل الحكم في مورد تلك الأخبار وهو بيع الكلي قبل التملك على التقية، وهو لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأسا فتدبر. إذن ما هو الأقوى؟ فالأقوى العمل بالروايات والفتوى بالمنع عن البيع المذكور. إذن ما هي نتيجة المصنف؟ لا يصح أن يبيع ما لا يملك ولو ملكه بعد ذلك وأجاز، لا ينفع ببركة أي روايات؟ روايات العينة. واضح شيخنا؟ ومما يؤيد المنع يأتي إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.